وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الانشقاق، جاءت بعد قوله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق. الآيات، قوله جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. لا أقسم، هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال سبقت الإشارة إليها في عدد من الآيات السابقة الواردة على هذا الغرار، ولعل من آخرها قوله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقول كثير من العلماء رحمهم الله على أن كلمة لا زائدة، وليس معنى ذلك أنها لا قيمة لها، لا، فليس في القرآن شيء زائد لا قيمة له، وإنما هي غير مقصودة لمعناها، فليس المقصود منها النفي، وإنما هي جيء بها في صدر الكلام للتأكيد. وقيل لا أقسم بمعنى لا أقسم، يعني لا نفي للقسم، يعني أن الأمر ما يحتاج إلى قسم، إن الأمر واضح جدا. وقيل غير ذلك كما مر، ومشهور على أنها على أن ما بعدها قسم، قسم أقسم بالشفق وما عطف عليه، وجواب القسم قوله جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق. أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. المقسم به وما عطف عليه كله فيما يتعلق بالليل، والإقسام بالنهار مر وسيأتي منه آيات. وهذه المقسم بها هي من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال قدرته، وما دل على توحيد الربوبية الذي هو كمال القدرة لله جل وعلا، يدل دلالة على توحيد الألوهية، وأنه الذي ينبغي أن يوحد وحده لا شريك له، كما هو واحد في ربوبيته فهو جل وعلا واحد في ألوهيته. وكفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، لكن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية، لأن الله جل وعلا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات في هذا كثيرة. فهم معترفون بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام لإنكارهم توحيد الربوب توحيد الألوهية. ومن المعلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة، أنواع التوحيد ثلاثة، ما يصح واحد منها بدون الآخرين: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، يعني هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هذا توحيد الربوبية، أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله. توحيد الألوهية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعالنا، يعني الأفعال التي تصدر منا تكون له وحده لا شريك له، عبادتنا له وحده، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، ذكرنا، أعمالنا كلها، توكلنا، خوفنا، رجاؤنا، كله لله وحده لا شريك له. أفعالنا لوجهه جل وعلا، هذا توحيد الألوهية. كفار قريش معترفون بتوحيد الربوبية، لأنهم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، ومنكرون لتوحيد الألوهية فيما قص الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هم يتعجبون أن يكون الإله واحد، وهذا هو المفروض وهو الواجب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، شرفها الله يوم الفتح، وفيها 360 صنم تعبد من دون الله، 360 صنم معبودة من دون الله في جوف الكعبة، فأشار إليها بالعصا الذي معه عليه الصلاة والسلام فتساقطت، ونادى صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله وحده، ولا يجوز أن يجعل لغيره من المخلوقين شيء من أنواع العبادة، العبادة لله وحده. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، الناس فيه ثلاثة فئات: طرفان ووسط. طرف نفوا الأسماء الحسنى والصفات العلى عن الله تبارك وتعالى، وآخرون أثبتوا الأسماء والصفات وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، فظلت الطائفتان. من نفى عطل الله جل وعلا من صفات الكمال، فهو يعبد عدما، يعبد لا شيء، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى آخره، ما جعل له معبودا متصرفا قادرا خالقا عليما بصيرا. الطائفة الثانية الطرف الثاني شبه الله جل وعلا بخلقه، فشبه الخالق بالمخلوق، فهم يعبدون صنما، يعبدون شبه مخلوق تعالى الله. أهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات ونفوا التشبيه والتمثيل عن الله جل وعلا، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. الطائفة الأولى غلت في التنزيه فعطلت الله جل وعلا من صفاته، الطائفة الثانية غلت في الإثبات فشبه الله جل وعلا بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا لا يقتضي التشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يلزم منه تعطيل، حذف الصفات ونفيها، أثبت الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. الإثبات رد على المعطلة، والتنزيه رد على المشبهة، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا الصفات وعطلوها، والتعطيل والتحريف لأسماء الله وصفاته يأتي بالتشبيه ويأتي بالنفي ويأتي بتأويلها وتفسيرها على غير ما تدل عليه، فاجتنبوا أهل السنة والجماعة اجتنبوا هذا وهذا. فأقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أقسم الله جل وعلا بالليل والنهار والشمس والقمر ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بعدد من مخلوقاته جل وعلا للفت نظر العباد إلى هذه الآيات العظيمة، لفت نظر العباد إلى هذه الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرته، وما دل على كمال قدرته يجب أن يتخذ دليلا على كمال وحدانيته، فلا يعبد سواه جل وعلا. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لأن الله جل وعلا يقسم بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقسم بما شاء من خلقه جل وعلا لنفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق، والله جل وعلا أعظم وأجل. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله بصفة من صفاته، لا يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، ولا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بالأبوين، ولا بالأب، ولا بالأم، ولا بأي صفة بأي مخلوق كائنا من كان. لما؟ لأن المرأة إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا. فأنت حينما تقسم بشيء ما تقول لا أعظم شيئا أكثر من تعظيم هذا المقسم به. ومن هو الذي يستحق هذا؟ هو الله وحده. وما يجوز لك أن تعطي منتهى التعظيم لمخلوق حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله شرك أصغر، وإن كان شرك أصغر فهو أعظم من الكبائر، لأن الشرك الأصغر شرك إلا أنه غير مخرج من الملة. إلا في بعض الحالات قد يكون الشرك الأصغر مخرج من الملة في حق هذا الرجل الذي أشرك هذا الشرك. إذا اعتقد أن القسم بالمخلوق أعظم من القسم بالله جل وعلا، فقد تطور معه هذا الشرك لأن كان شرك أكبر مخرج من الملة. إذا عظم مخلوق واعتقد أن عظمة هذا المخلوق أكبر وأعظم من حق الله جل وعلا كفر والعياذ بالله وخرج من الإسلام نهائيا. والواقع المؤلم عند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام أنك إذا قلت له احلف بالله على هذا الأمر حلف ولا يبالي صادق أو كاذب، وإذا قلت له احلف بالولي أو السيد أو الحضرة أو نحو ذلك حسب ألف حساب ولا يقسم به إلا إذا كان متيقن صدق نفسه. فهذا والعياذ بالله وقع في قلبه من تعظيم المخلوق أكثر مما في قلبه من تعظيم الخالق جل وعلا، فيكون حينئذ بهذا الاعتقاد والعياذ بالله خرج من الإسلام. إذا عظم مخلوقا أكثر من تعظيم الله تبارك وتعالى يخرج من الإسلام والعياذ بالله. فليحذر المسلم الحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا إذا كان صادقا. أما أن يحلف بالله وهو كاذب يقتطع بهذا اليمين حق امرئ مسلم يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان. وتسمى اليمين الغموس إذا حلف الإنسان على أمر من أمور الدنيا وهو كاذب ليبرئ ذمته أو ليأخذ ما مع أخيه وهو يعلم أنه ليس له. بهذا والعياذ بالله تكون هذه اليمين يمين غموس تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، ولا تكفر إلا بالتوبة النصوح بالتوبة منها، ما تكفر بكفارة اليمين، وإنما يكفرها التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. والتوبة الصادقة تكفر أي ذنب مهما عظم. أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله، الشرك الأكبر، إذا تاب العبد منه توبة صادقة تاب الله عليه. فلا أقسم بالشفق. ما المراد بالشفق؟ معروف الشفق هو الحمرة التي تكون في جهة مغيب الشمس بعد غيابها، إذا سقطت الشمس غابت يكون الشفق فوق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. فدخول وقت صلاة المغرب بسقوط الشمس يعني غيبوبتها، وانتهاء الوقت بغياب الشفق ذهابه. الشفق الحمرة التي ترى في الأفق في جهة مغيب الشمس، والشفق الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. قال الواحدي: هذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعا. قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، وكان أحمر، يعني أنه يقول ثوبه كأنه الشفق يقصد الحمرة. وحكاه القرطبي رحمه الله عن أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء. إذن الشفق هو الحمرة التي ترى في الأفق جهة مغيب الشمس بعد غيبوبتها مباشرة، وتستمر هذه الحمرة في حدود ساعة ونصف بعد الغروب. ولهذا يغاب الشفق بعد غروب الشمس بساعة ونصف تقريبا، ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، والوقت بين غروب الشمس ودخول وقت صلاة العشاء ساعة ونصف في كل بلد حسب وقت مغيب الشمس منها، لأن الشفق الأحمر يبقى هذه الفترة ثم يغيب فيدخل وقت صلاة العشاء، ويسميها بعض الناس العتمة، صلاة العتمة وصلاة العشاء وصلاة العشاء الآخرة. وبعضهم قال هو آخر النهار وأول الليل، وتعبيرات متعددة لبعض العلماء، لكنها لا تخرج عن كونها الحمرة التي ترى في الأفق عند غياب الشمس. قال في الصحاح: الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب العتمة، لأن هذه الحمرة تكون منعكسة من ضوء الشمس، لأن الشمس نزلت ولا ترى، لكن يرى هذا من شعاعها. وقال بعض المفسرين رحمهم الله: الشفق هو النهار، وهذا قول يرده كثير من المفسرين وأهل اللغة والفقهاء، لأن الفقهاء قالوا وقت صلاة المغرب من حين غياب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر معروف، وأهل اللغة كذلك، والمفسرون جلهم يقولون ذلك، إلا أن من قال إنه النهار قال استدل بقوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، قال مراد بالشفق النهار ثم أقسم بالليل جل وعلا، ولا يلزم من هذا، وإنما الشفق هو الحمرة التي في أول الليل ثم أقسم بالليل الذي هو الظلام الدامس. وهذه الآيات كلها الشفق والليل والقمر كلها في الليل، فهو أقسم جل وعلا في الليل وما يأتي به. والليل وما وسق، الليل الواو هذه حرف عطف، والليل يكون مجرور لأنه معطوف على الشفق، والشفق مجرور بالباء، فلا أقسم بالشفق. والليل معطوف عليه، والقمر كذلك معطوف عليه، والليل وما وسق، وسق بمعنى جمع، وظلل وغطى. فالليل تجتمع الأشياء، يعني الدواب والحشرات والطيور كلها تنتشر في النهار، فإذا جاء الليل أوت إلى أوكارها، والناس الخلق ثقلين الجن والإنس يأوون إلى ما يبيتون فيه، فهم يجتمعون، والاجتماع يقال له وسق يعني جمع. والليل وما وسق يعني ما جمع، فأقسم بما اشتمل عليه الليل. وفيه لفت نظر أن جميع الحيوانات والمتحركة يعني تجتمع في الليل بخلافها في النهار، فإنها تتفرق وتنتشر، فالليل يجمعها. والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق إذا اكتمل، اتسق بمعنى اكتمل. يقسم الله جل وعلا به في حال اكتماله، واكتمال القمر ليالي الإبدار، ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15، وبعضهم يدخل معها ليلة 16. هذه الثلاث الليالي أو الأربع هي ليالي الإبدار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصوم ليالي البيض، تسمى ليالي البيض وليالي الإبدار. وليالي الإبدار وليالي البيض ليلة 14 و15 و16. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من الشهر، وأوصى بأن يحرص المرء على أن يكون صيامه ليالي البيض، ليلة 13 و14 و15. إن تيسر هذا فحسن، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض لا في حضر ولا سفر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم 3 أيام من كل شهر، وقد يصومها أول الشهر أو آخره أو أوسطه. والقمر إذا اتسق إذا تم، والمرء إذا تابع القمر من حين يهل كالخيط الدقيق، ثم ليلة بعد ليلة حتى يكتمل، ثم يبدأ به النقص. فأشار جل وعلا إلى حال اكتماله، لأن المرأة إذا نظر إليه في حال اكتماله كن نظر إليه قبل وبعد. وإذا جعلت العبرة في ليلة الهلال قد يراه ليلة الهلال ثم يتناساه، فأمر بأن ينتبه لهذه الآية العظيمة في تلك الليالي البيض ثلاث الليالي أو الأربع، وما قبلها وما بعدها، لأنها هي الوسط. هذه فيها لفت نظر لكمال قدرة الله جل وعلا في تصريف هذا المخلوق على هذا الشكل. وكما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني جعلها الله جل وعلا بهذه الصفة لحكمة عظيمة، ليدرك بها الناس حساباتهم ومواطن ومواسم عبادتهم. ما يعرف رمضان إلا بالهلال، ويعرف وقت الحج بالهلال، وتعرف دخول السنة وخروجها والأشهر بالهلال، ومواعيد حلول الآجال من بيع أو إيجار أو أمانة أو تسليم أو استلام، كله بالهلال. يسألونك عن الأهلة، كأنهم سألوا لما يبدو القمر هكذا ثم يكون كذا يتطور من طور إلى طور، فأجابهم الله جل وعلا بالحكمة من هذا الشيء، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة تعرف بها المواقيت. والقمر إذا اتسق إذا كمل، أقسم الله جل وعلا به فاتصل، لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن أصلها لتركبونن، فحذفت نون الرفع من أجل تتابع النونات، ثم التقى ساكنان فحذفت نون الجماعة، ثم فصارت لتركبن، وفي قراءة لتركبن، يعني أنت يا محمد أو أنت أيها المخلوق. والمراد بقوله لتركبن أو لتركبن طبقا عن طبق، قيل إذا كان المراد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني أنك لتصعد إلى السماء وتعلو من طبقة إلى طبقة وهكذا. ففيها إخبار عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بأنه سيصعد. وإذا كان الكلام للأمة للمجموع للمؤمن ينتقلون من حال إلى حال، ثم قد يراد بهذه الأحوال أحوال الجنين من أوله إلى آخره، وقد يكون المراد للمخاطبين فيما يستقبل، لتركبن طبقا عن طبق، يعني من حال الجنين، يعني أن الإنسان ينظر في حاله، أوله نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما وكسي لحم ثم نفخ فيه الروح وصار حي في بطن أمه، ثم نما في بطن أمه، ثم خرج من بطن أمه ضعيف مسكين ما يستطيع أن ينفع نفسه بشيء لولا أن الله جل وعلا حنن عليه أبويه في هذه الحال. ولد البهيمة يستطيع ينفع نفسه من صغره، وابن آدم ما يستطيع ينفع نفسه إلا بعد فترة طويلة ليظهر ويعرف عجزه أنه عاجز، ثم يكون ابن سنة وابن سنتين وينمو، ثم طفل ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم الموت ثم ما يلقى بعد الموت الله أعلم، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ويلقى الشدائد ويلقى قبل هذا سكرات الموت ما سلم منها أحد ولا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام تغشاه سكرات الموت فيتصبب عرقا ولا يستطيع أن يقول شيئا، فإذا سري عنه قال إي والله إن للموت لسكرات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الأهوال بعد الموت، المرأة التي جاءت عند المحتضر توصيه لابنها بأن يسلم عليه، قال يا أم فلان الأمر أشد من ذلك، ما نحن باستطاعة مع تحمل السلام وتحمل الوصايا، الآن وصيه لابنها بأن يسلم عليه، تقول إذا قابلت سلم لي عليه، قال يا أم فلان الأمر أشد من ذلك، في أهوال عظيمة. ثم البعث بعد هذا، ثم الحشر والجنة والنار والصراط، وأهوال يوم القيامة، لتركبن طبقا عن طبق. قال بهذا بعض المفسرين رحمهم الله، يعني من أول مبدأ الإنسان إلى نهايته. وقيل المراد المخاطبون الآن هم رجال كبار، يتوعدهم ويخبرهم الله جل وعلا بأن أمامهم أحوال، وأهوال عظيمة يجب الاستعداد لها، ما ينجو منها إلا من استعد لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها، ما ينجو منها إلا المستعد، المستعد ينجو ويبشر، وغير المستعد والعياذ بالله في هلاك وخسارة. من هو المستعد؟ وصفه الله جل وعلا بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وحدوا الله جل وعلا وثبتوا على توحيدهم وأتوا بمقتضى ذلك، ما هو قول باللسان فقط، وإنما قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، الصلاة والصيام والصدقة والحج والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام وفعل الخير والتسامح والتنافس في أعمال البر والطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف ولا حزن، لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت. اللي أمامك المشارة واللي خلفت نحن نتولاهم بصلاح الأب، يتولى الله جل وعلا الذرية وينشئهم نشأة صالحة، كما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو في حال مرض موته قالوا يا أمير المؤمنين أوصل ولدك، ما عندهم شيء، صبية صغار، أوصل ولدك أوصلهم بشيء من بيت المال. قال هم بين رجلين، أولادي واحد من اثنين، إما أنهم صلحا فالله يتولى الصالحين، أو أنهم أشقيا فما أنا بالذي أعينهم على شقاوتهم وفسادهم، ما أنا موصل لهم بشيء. تركته رضي الله عنه روي أنها 17 دينار. كان أمير المؤمنين من سائر الأقطار الإسلامية هو الخليفة وهو الأمير، وتركته التي وجدوا قد خلفها 17 دينار، وعنده عدد من الأولاد كل واحد يمكن ما وصله دينار كامل، 10 دراهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يستبشر ويفرح ويسر. فالله جل وعلا يخبر عباده، يخبرهم المؤمن والكافر بأن أمامهم أهوال، وهذا من حظ وحسن حظ العبد أن يعلم ما أمامه حتى يستعد، ما يكون ما يدري ماذا سيواجه، يدري أنه سيواجه شدائد عظيمة لا ينجو منها إلا بتوحيد الله جل وعلا والعمل بطاعته. لا تركبن، هذا جواب القسم، طبقا عن طبق، حال بعد حال، أحوال شدة بعضها أشد من بعض وكلها في منتهى الشدة.
فلا أقسم بالشفق. روي عن علي وابن عباس الشفق الحمرة، وقال عبد الرزاق الشفق هو حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس كما قال مجاهد، وإما بعد غروبها كما هو معروف عند أهل اللغة. وقال الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة.
بقية نور الشمس يعني لا انحدرت الشمس تكون الحمرة، وتستمر هذه الحمرة يقول إلى قريب العتمة، يعني عند دخول وقت صلاة العتمة، صلاة العشاء، العتمة بعد غياب الشفق.
والليل وما وسق أي جمع، كأنه أقسم بالضياء والظلام.
أقسم بالضياء والظلام يعني أول الشفق، أول الليل الذي هو فيه نور، ثم الظلام بعده.
وقال ابن جرير أقسم الله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا، والقمر إذا اتسق أي استوى. وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ. وقال قتادة
يعني صار كله ما غاب منه شيء، يعني عند تمامه، عند إبداره، عند كونه بدأ، فهو أول ما يخرج يقال له هلال، ثم له أسماء حتى يصل إلى الإبدار يقال له بدر. نعم.
لتركبن طبقا عن طبق. قال البخاري أخبرنا سعيد بن النضر أخبرنا هيثم قال قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ.
فيرويه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حال بعد حال، يعني أحوال متفاوتة في الشدة. نعم.
هكذا رواه البخاري، وهو محتمل أن يكون أن ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال وهو الأظهر والله أعلم، كما قال أنس لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي الكلام على بقية الآيات غدا إن شاء الله. فما لهم لا يؤمنون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما معنى قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟
يعني أن الإنسان لا ينال البر والفوز والسعادة الحقيقية حتى يجود من نفسه بما يحب من ماله، يعطي مما يحب. والله جل وعلا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيما روي عنه إذا أعجب بشيء من ماله تصدق به، إذا رأى شيئا من ماله أعجبه وسر به تصدق به، حتى إنه كان مواليه، له موالي، له خدم، له مماليك. يقول كانوا يسابقونه إلى المسجد، فإذا رآهم مثلا أمامه، رأى الخادم أمامه في المسجد أعجب به فأعتقه، فكانوا يفعلون ذلك تحيلا، فقيل له إنه يخادعونك يتظاهرون بما تحب حتى تعتقهم، فقال من خادعنا بالله انخدعنا له، ما دام المخادعة في الطاعة فأنا أنخدع لها. ومشهور رضي الله عنه بجوده وكرمه في طاعة الله جل وعلا.
يقول السائل هل تقطع صلاة الرجل إذا مرت من أمامه امرأة؟
أولا نعرف أنه يحرم المرور بين يدي المصلي، بينه وبين سترته إن كان له سترة، وبينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة في سائر البقاع سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ثم إن المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع على المرء مأمور بأن يدافع المار، يمنعه ما استطاع، ولا يقال إنه إذا مر انقطع الصلاة وبطلت، ولا شك أنه ينقص أجره بهذا، فعليه أن يدافع من يريد المرور بين يديه سوى المسجد الحرام. فالمسجد الحرام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول ما يحتاج إلى سترة، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وكذلك روي عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة ويمر بين يديها الرجال والنساء فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وبعض العلماء يقول المنع عام في المسجد الحرام وفي غيره، ففي المسألة قولان. وعلى كل فهي المرور بين يدي المرء ما يبطل الصلاة بحيث أنه ينصرف منها ويستأنفها من أولها.
يقول السائل وجدت في بعض كتب المواريث أن المناسخات لها حالتين فقط، ونحن درسنا هنا بأن لها ثلاث حالات، فكيف الجمع بينهما؟
هي ثلاث حالات كما هو واضح، وأما عند من يقول حالتين فلعله حذف الحالة الأولى، لأن فيها كما قدمنا الاختصار قبل العمل، يسمى اختصار المسائل، يعني قد تكون في الظاهر 5-6-7 مسائل مناسخات تختصر بمسألة واحدة كما مثلنا أكثر من مرة. فهذه الحالة التي هي الحالة الأولى بعض المؤلفين في الفرائض اعتبرها مسألة واحدة وليست حالات، وليست حال أولى من حالات الفرائض، لأنه قال هذه تكون من المسائل العامة وليست مناسخات، وفعلا المرء لا يقسم مناسخات وإنما يقسم مسألة واحدة وربما تكون خفيفة.
يسأل عن وقت النهي الذي يكون قبل صلاة الظهر.
وقت النهي قبل الظهر هو وقت وقوف الشمس في وسط السماء، وهذا وقت قليل جدا، وهو من أوقات النهي، يعني لا يتحراه المرء وإلا فهو يسير كما قرره بعض العلماء، هو يسير جدا، لكن ما ينبغي للمرء ولا يجوز له أن يتحراه. وبعض الناس حتى لو حرص على تحريه قد لا يدركه، فهو لحظات قليلة تقف الشمس في وسط السماء ثم تنصرف نحو الغروب، تميل نحو المغرب. فأوقات النهي 3، وقد يقول عنها بعض، هي 5، وقد يقول عنها بعض العلماء 3، لأنها 3 أوقات متصل بعضها ببعض، يعني الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا وقتان وقد يسميه بعضهم وقت واحد. ومن والوقت الثاني من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها أو تضيفها للغروب إلى غروبها، وقتان وقد يسمى وقت واحد. والوقت الوسط هو الوقت وقوف الشمس في وسط السماء، يعني عند قبل وقت صلاة الظهر بقليل.
يقول السائل: ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحذور في الحج؟
في فرق، فعل الواجب الشيء الذي أمر به الإنسان أن يفعله ولم يفعله، هذا ترك واجب، مثل رمي الجمار، مثل المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 لمن لم يتعجل، ومثل المبيت بمزدلفة، هذه واجبات. وفعل المحظور مثل مس الطيب، مثل تغطية الرأس للرجل المحرم، مثل أشياء كثيرة، تقليم الأظافر، أخذ شيء من الشعر ونحو ذلك من المحظورات. فالمحظور يعني أن يفعل الإنسان شيء ممنوع، والواجب أن يترك شيئا مأمورا به، يعني فدية لترك الواجب وفدية لفعل المحظور. وفدية فعل المحظور أحيانا تكون أخف من ترك الواجب، وأحيانا تكون أثقل وأكبر، لأنها تتفاوت المحظورات، منها ما يبطل الحج كله كالجماع مثلا قبل التحلل الأول، والجماع بعد التحلل الأول فيه شات، وفيه إطعام 6 مساكين أو كسوتهم أو ذبح شات، مثل تغطية الرأس عمدا أو لبس المخيط عمدا. وترك الواجب مثل ترك المبيت بمزدلفة، وترك المبيت بمنى، وترك رمي الجمار، وغير ذلك من الواجبات. وترك طواف الوداع في الحج هذه واجبات.
يقول السائل: ما حكم الدم الذي ينزل على المرأة في حال الإسقاط بالنسبة للصلاة والصوم؟
إذا نزل الدم قبل مضي 80 يوما فهذا ما يسقط الصلاة ولا الصيام عن المرأة، يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا استطاعت. أما إذا شق عليها الصيام لمرضها لوجود النزيف فتفطر لمرضها لا لأن الدم يمنع الصيام. وما بين 80 يوما ما بعده يكون لها حكم النفاس إذا سقط منها ما تبين في خلق إنسان. وما يتبين خلق الإنسان في الساقط إلا بعد 80 يوما، لأنه في 40 يوما الأولى نطفة ثم علقة، في هاتين الحالتين ما في شيء يتبين في خلق إنسان. فإذا سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان بعد 80 يوما في حال كون مضغة، حينئذ يكون يجب عليها، يكون لها أحكام النفاس. وما قبلها يجب أن تصلي. فتجهل بعض النساء إذا تيقنت أنها حامل ثم حصل معها نزيف توقعت أن لها حكم النفاس أنها تترك الصلاة والصيام لهذه الحال، وليس كذلك. 80 يوما الأولى هذه لا تترك لها الصلاة، يجب عليها تصلي ولو معها الدم، ويجب عليها الصيام إذا كان في رمضان إلا إن شق عليها فتفطر لمرضها وتقضي من أيام أخر. والله أعلم.